المركزية ورئيس هيئة الأركان المشتركة. النبأ الأخير في هذه النشرة: علق زعيم المعارضة في كيان الاحتلال يائير لابيد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن محاكمة نتنياهو، وقال إنه لا ينبغي لترامب التدخل في عملية قانونية في دولة مستقلة بحسب وصفه. وأضاف لابيد في مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت: أفترض أن هذا تعويض يقدمه ترامب لنتنياهو لأنه سيخضعه في قضية غزة لإنهاء الحرب. بدوره قال رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيسة سيمحا روتمان إن النظام القانوني الإسرائيلي يعاني من عيوب كثيرة، ولعل محاكمة نتنياهو مثال على تراكم هذه العيوب. وأضاف أنه ليس من وظيفة الرئيس الأمريكي التدخل في الإجراءات القانونية في إسرائيل، لكن من المؤكد أن هذا من صلاحيات رئيس الدولة الذي يمكنه إيقاف هذه الملحمة السخيفة بأسلوب أنيق أكثر حسب تعبيره. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نواصل معكم تغطيتنا هذه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وللمزيد من الوقوف على آخر المستجدات وطبعا القراءة التحليلية لآخر التطورات والتداعيات للعدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية والخاتمة المظفرة لهذا العدوان على يد القوات المسلحة الإيرانية. نرحب بالأستاذ داود نقاش الصحفي الإيراني معنا عبر الهاتف. سيد داود حياكم الله، أهلا بك في لقائنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. سيد نقاش، اطلعت أكيد على الخطاب الأخير لسماحة الإمام الخامنئي وما ورد فيه، ما نعم. أهم ما لفتك فيه؟
نعم، أنا أريد أن أركز على كلام السيد القائد الذي كنا ننتظر بفارغ الصبر بعد هذا الانتصار التاريخي على الكيان الصهيوني. الشعب الإيراني كان ينتظر بفارغ الصبر كلمة من قائد الثورة، حيث أطلع علينا سماحة القائد المفتي اليوم برسالة صوتية ثالثة للشعب الإيراني، حيث أكد وقال أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقواتها المسلحة وبشعبها الأبي المتوحد تمكن من تحقيق انتصار كبير وإلحاق هزيمة كبيرة بالولايات المتحدة وربيبتها الكيان الصهيوني، وقال إن الولايات المتحدة تدخلت مباشرة في هذه الحرب الظالمة على إيران لإنقاذ الكيان الصهيوني من الزوال ومن الانهيار الكامل تحت ضربات القوات المسلحة الإيرانية التي أدت حسب اعترافات المصادر الغربية إلى دمار ثلثي مدينتي حيفا و الأبيب. وقدم سماحة القائد التهاني إلى الشعب الإيراني. في الحقيقة قدم سماحة القائد ثلاث تبريكات للشعب الإيراني: أولا بمناسبة الانتصار على الكيان الصهيوني، وثانيا بمناسبة الانتصار على العدو الأمريكي، كما قدم تهنئة ثالثة للشعب الإيراني بسبب انسجامه وتلاحمه ووحدته المنقطع النظير ووحدته الاستثنائية، حيث وقف نحو 90 مليون من أبناء الشعب الإيراني في صف واحد في دعم القوات المسلحة ضد العدو المعتدي، بشكل جعل الكيان الصهيوني بكل ما لديه من زجيج وبكل ما حمله من إدعاءات يسقط منهارا بشكل لم يكن يتخيله ولم يحسب له حساب. وأكد سماحة القائد أن الجمهورية الإسلامية بقواتها المسلحة وبشعبها المتوحد جعلت الكيان الصهيوني يدفع ثمنا كبيرا جدا لهذا العدوان الذي كان لا يتصوره بهذا الشكل. وقال أن الولايات المتحدة عندما أدركت أن ربيبتها على وشك الإبادة تدخلت مباشرة في الحرب وهاجمت المراكز النووية الإيرانية السلمية الذي كانت تنشط تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الغربية، وذلك في خرق واضح للقانون الدولي. وهذا ما يستوجب المتابعة القضائية المستقلة أمام المحاكم الدولية. ومع كل ذلك لم يتمكن العدو من تحقيق أهدافه من هذه الحرب الظالمة. ثم لجأوا إلى التحويل لإخفاء الحقيقة، وقال سماحة القائد أن العدو حاول تصغير الرد الإيراني وتصغير الإنجاز الإيراني على العدوان الأمريكي والعدوان الصهيوني بضرب قاعدة العديد الأمريكية في قطر، وكأنه لم يحدث شيء. وقال في نفس الوقت هم لم يتمكنوا من تحقيق أهدافهم، ولكنهم يعني قاموا تهويل كبير وكأنهم دمروا إيران بشكل كامل. وأكد القائد أن العدو حاول أن يظهر أنه انتصر على إيران، بينما يدرك الجميع في العالم أنهم فشلوا في تحقيق أهدافهم. وأكد القائد أن العدوان على إيران لم يأتي بسبب القضية النووية فحسب كما يدعون بذلك، وإنما كان الهدف كما صرح بذلك الرئيس الأمريكي ترامب استسلام إيران. وقال أن هذا الكلام يعني أي استسلام إيران أكبر جدا من أن يخرج من فم الرئيس ترامب. فإيران الكبيرة ذات الثقافة العريقة والتاريخ العريق والعزم الفولاذي لا يمكن أن تستسلم، وأن الحديث عن استسلام إيران مدعاة للسخرية لكل من يسمع ذلك. وتابع سماحة القائد أن أمريكا التي خسرت السيطرة على إيران منذ انتصار الثورة الإسلامية فيها دخلت في حرب مع إيران منذ ذلك الوقت، ولكنهم كانوا يخفون ذلك. فمرة باسم حقوق الإنسان، مرة باسم الدفاع عن الديمقراطية، مرة باسم الدفاع عن حقوق المرأة، مرة باسم البرنامج النووي وقضية تخصيب اليورانيوم. فهم دائما يطرحون ويختلقون ذرائع وقضايا وهمية، ولكن أساس القضية الذي كانوا يخفونها لا يتجاوز شيء واحد، وهو إجبار إيران على الاستسلام. ولكن لم يصرفوا ذلك. أما الرئيس الأمريكي الجديد الرئيس الأمريكي ترامب لم يخفى هذه الحقيقة وصرح بذلك، وقال نحن نريد استسلام إيران وهذا أمر مستحيل. وفي ختام حديثه ابتهل سماحة القائد إلى الباري تعالى أن يمن على الشعب الإيراني العظيم بالعزة والكرامة وأن يرضي الإمام.
نعم سيد نقاش، نحن على أعتاب شهر شهر محرم وذكرى ملحمة عاشوراء. يعني هذه الكلمة التي ذكرتها ختمت بها الآن أنه لن يكون هناك استسلام، تذكرني بالكلمة الخالدة للإمام الحسين، يعني مقطعان، الأولى هيهات منا الذلة، والثانية هي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة. وأيضا مقولة الإمام الخالدة ومثلي لا يبايع مثله،
مثلي لا يبايع يزيد. ومثلي لا يبايع يزيد، يأبى الله ذلك، يأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون أن يبايع مثلي يزيد. الشعب الإيراني شيعة الإمام الحسين عليه السلام.
طبعا يزيد كان يريد استسلام الإمام الحسين وليس المبايعة.
يزيد كان يريد استسلام الإمام الحسين عليه السلام، وقال الإمام حسين عليه السلام إذا مثلي يبايع يزيد فعلى الإسلام السلام. نحن على أعتاب شهر محرم.
طيب فيما يتعلق ب يعني رصانة الكيان الإسلامي النظام الإسلامي في إيران، عندما بدأت الحرب واغتيل عدد كبير من القادة، الحرس الثوري أصدر بيانا أكد أننا عيننا 10 مراتب في كل درجة وفي كل رتبة وفي كل موقع حتى إذا استشهد الأول يأتي بعده مباشرة الآخر. إلى 10 مراتب. بالتالي هذا يؤكد يعني يشير بكل وضوح إلى رصانة ويعني مدى صمود وإمكانية صمود هذا النظام بوجه أعتى الزلازل. ما الذي يمكن أن نقوله بهذا المجال؟
نعم، لأن الجمهورية الإسلامية نظام ليس قائم على فرد وليس قائم على أفراد، لأن نظام الجمهورية الإسلامية نظام أسسه الإمام الخميني بشكل رصين وبشكل لا يمكن للمتخصصين في العالم أن يعينوا كما يقولون تاريخ للقضاء على هذا النظام كما نرى في كثير من بلدان العالم. هذا النظام قائم على الشعب، قائم على دعم الشعب.
نعم.
وهذا النظام عنده قاعدة شعبية، وهذا ما لم يحسب العدو له حساب، وكانوا يتصورون أنه بالضربة وبقتل عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من المسؤولين الشعب الإيراني يشعر بالخسارة، ولكن الشعب الإيراني يقاوم منذ أكثر من 40 سنة أنواع المؤامرات ولم ينجحوا في جعل هذا الشعب أن يستسلم. ونحن في أعتاب شهر محرم نتلقى الدروس من مقاومة الإمام الحسين وأصحابه الأوفياء. وأيضا أريد أن أشير إلى نقطة أخرى.
نعم.
من تطورات اليوم أيضا،
نعم،
صادق مجلس صيانة الدستور في الجمهورية الإسلامية في إيران اليوم بالإجماع ردا على هذا الخبث الذي رأيناه من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
نعم.
ومن هذه الخيانة التي رأيناها من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومن مسؤول ومدير الوكالة الذي هو في الحقيقة العوبة بيد الكيان الصهيوني،
نعم،
صادق مجلس صيانة الدستور في إيران اليوم بالإجماع على مشروع قانون إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بموجب البنود الباردة في نفس معاهدة حظر الانتشار النووي.
نعم. نعم.
حتى يتم التأكد من صيانة حقوق إيران بموجب معاهدة NPT وسلامة أراضي البلاد، وخاصة ضمان أمن المنشآت النووية والعلماء النوويين الإيرانيين. وأريد أن أقول بذلك أن الولايات المتحدة لم يكن فحسب، لم يتمكن من تحقيق النفس في هذا الحرب، بل أنهم فقدوا تعاون إيران مع الوكالة الدولية،
نعم،
للطاقة الذرية،
نعم،
بسبب هذه الخيانة التي ارتكبوها.
شكرا لك الأستاذ داود نقاش الصحفي من طهران.
شكرا كذلك،
حياكم الله. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. حول موضوعنا، موضوع حديثنا، التداعيات العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية والانتصار الذي حققته الجمهورية الإسلامية في هذه المواجهة التي استمرت على مدى 12 يوما، تحدث لإذاعتنا الدكتور طلال عتريسي الخبير في الشأن الإيراني من بيروت، نستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى. تداعيات هذه الحرب المفروضة التي شنها الكيان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية لها علاقة بالأهداف التي وضعت لهذه الحرب. من أهم هذه الأهداف تدمير البرنامج النووي الإيراني، تفكيك النظام من خلال الاغتيالات والعملاء والجواسيس، ومحاولة إسقاط النظام أو زرع الفوضى في إيران. الأهم من هذه الأهداف أو من خلال هذه الأهداف كان رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي بالتعاون مع الرئيس الأمريكي يريد أن يصل إلى نتيجة منع إيران من التفكير أصلا في العودة إلى البرنامج النووي، منع التفكير نهائيا، يعني تدمير البرنامج ومنع إيران من أن تفكر مجددا في العودة إلى البرنامج النووي تحت التهديد بالقصف والتدمير وما شابه ذلك. التداعيات لها علاقة بهذه الأهداف. ما الذي تحقق من هذه الأهداف؟ لغاية الآن لا شيء يؤكد أن المنشآت النووية دمرت ولا أي صورة من صور الأقمار الصناعية التي تملكها إسرائيل، تملكها الولايات المتحدة ودول أخرى كثيرة، لا شيء يؤكد. ما هو مؤكد أن هناك أضرار حصلت يمكن ترميمها خلال بضعة أشهر. ما حصل أن النظام أصبح أقوى مما سبق، وحصل هناك وحدة حقيقية شعبية قوية خلف قيادة النظام، هذا الهدف فشل. ما حصل أن إيران ردت بقوة وبإرادة قوية وبحجم تدمير هائل في داخل الكيان، وهذا كله لم يكن ضمن توقعات نتنياهو وترامب. ولهذا السبب التداعيات ستكون في الأيام المقبلة سلبية جداً على رئيس حكومة العدو الكيان الصهيوني، لأن الآن هو يسوق بأنه حقق انتصارا ساحقا وقضى على البرنامج النووي الإيراني. لكن كما أشرنا كل المعطيات تؤكد بأن البرنامج لا يزال مستمرا، ويمكن أن نضيف أن رغبة ترامب في استئناف التفاوض مع إيران حول البرنامج النووي يعني أن هذا البرنامج لا يزال قائما وموجودا. ولو كان هذا البرنامج دمر بالكامل فليس هناك أي معنى لاستئناف المفاوضات. نقطة إضافية أيضا من التداعيات التي بدأ يواجهها رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي حجم التدمير الهائل في قلب عاصمة هذا الكيان. وتبين أن أسطورة الدفاعات الجوية ومنظومة الدفاعات الجوية التي تحمي سقف هذا الكيان تبين أنها مبالغ فيها كثيرا، وأن الصواريخ الإيرانية استطاعت أن تخرقها عشرات المرات. ولأول مرة في تاريخ هذا الكيان منذ أكثر من 70 سنة يحصل مثل هذا الاختراق للمجال الجوي ومثل هذا التدمير للمدن الأساسية لهذا الكيان. الآن بدأ النقاش وبدأت بعض الأصوات تخرج في الداخل الإسرائيلي حول الأثمان التي دفعت، وهي أثمان كبيرة جدا، وحول النتائج التي تحققت وهي نتائج مبالغ فيها وغير واقعية. ولهذا السبب سيواجه نتنياهو في الأيام المقبلة تحديات كبيرة حول نتائج هذه الحرب وما الذي أدت إليه، وهل أصبح هذا الكيان أكثر أمنا، وهل سيقتنع المستوطنون بالبقاء في هذا الكيان، وهل هذه المعركة هي المعركة النهائية مع إيران أم أن هناك حروب أخرى، كيف ستتعامل معها إسرائيل. كل هذه الأسئلة سيواجهها نتنياهو رئيس حكومة العدو، وأعتقد أنها لن تكون في صالحه، خصوصا والجميع يعرف بأنه هو من أراد وقف إطلاق النار، وهو من قال أنا مستعد لوقف إطلاق النار إذا وافقت إيران. ولو كان هو في وضع أفضل ميدانيا، من المؤكد أنه لم يكن ليطلب وقف إطلاق النار أو حتى ليوافق على وقف إطلاق النار. أعتقد هذه مجمل التداعيات التي سيواجهها نتنياهو بكل تأكيد في الأيام المقبلة.
شكرا للدكتور طلال عتريسي ضيفنا والخبير الكريم من لبنان على هذه المشاركة التي قام بتسجيلها الزملاء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، واستمعنا معكم له فيها إلى تحليله وقراءته للواقع الذي يعيشه الكيان الصهيوني بعد هذه الهزيمة المدوية، وطبعا تأثيراتها الإقليمية والدولية أيضا مهمة ويجب متابعتها أول بأول. هناك مستجدات ربما تطرئ مستجدات على هذه التحليلات، يمكن أن تغير مسارها، يمكن أن يعني توجد فيها تشعبات وتفرعات واتجاهات وسيناريوهات كثيرة يمكن أن تدخل على هذا الخطوة تزيد من يعني حساسية الموقف. على كل هذا كله نتابعه إن شاء الله في هذه التغطية عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعم، أيضا تحدث لنا حول هذه المستجدات الأستاذ غريب رضا مدير رابطة الحوار الديني للوحدة. نعم، نرحب بالأستاذ غريب رضا مدير رابطة الحوار الديني للوحدة. أستاذ غريب حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ غريب، كيف تابعتم الجولة الأخيرة المواجهة الأخيرة بين الجمهورية الإسلامية والكيان الصهيوني بعد عدوانه الغاشم على إيران؟
حقيقة هذه المواجهة الصريحة والواضحة يمكننا أن نعبر عن بما عبر رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر: الإسلام بتمامه أو الإيمان كله قد وقف في مواجهة الكفر كله، لأن الكيان الصهيوني ومن لفه وداعميه كلهم كانوا في هذه الجبهة دعما وإسنادا ودفاعا عن هذا الكيان اللقيط. لكن رغم كل هذه الضجة الإعلامية وكل هذا الدعم اللوجستي والمعنوي والروحي والإعلامي والعسكري، لم يتحقق الكيان أهدافه أبدا، وإنما تحول جزء كبير من هذا الكيان اللقيط الذي صنع نفسه قلعة له وبابها تحول إلى مكان وسوى هذا على شيء يدل على إرادة الشعب الإيراني وقوة الكبيرة للقوات المسلحة والقيادة الحكيمة الثابتة والقوية المتمثلة بالسيد الإمام الخامنئي حفظه الله، وهذا الاتحاد بين
نعم أستاذ غريب
الذي سجل تاريخ هذا الكيان وكذلك في تاريخ جمهورية إيران الإسلامية، وسيدرسه الأجيال إن شاء الله، وسيدرسه ستدرسه الكليات الحربية كيف استطاعت جمهورية إيران الإسلامية رغم الحصار المحدق عليه استطاعت أن تحصن نفسها من خلال الاعتماد على الذات وصناعة ما يحصنها من السلاح والعتاد، وقد أظهرت للعالم جليا أنه لا يمكن لأحد أن يفكر فيما بعد للعدوان على جمهورية إيران الإسلامية مهما تغطرس وتجبر وادعى أنه قوة لا تقهر.
طيب سيد غريب، خلال العدوان الأخير على إيران بين الشارع الإيراني، الشعب الإيراني تماسكه رغم يعني العمليات النفسية، الحرب الإعلامية التي شنت ضده لضرب الاستقرار في الداخل الإيراني. كيف يمكن تقييم هذه الثروة الاجتماعية للنظام الإسلامي؟
أشرتم إلى مصطلح جميل وفي موقعه وصحيح، الرأس المال الاجتماعي أو الثروة الاجتماعية هي قيمة كبيرة، الوحدة الوطنية بين هذا الشعب المتنوع. الجميع يعرفون الشعب الإيراني شعب له اتجاهات متعددة، سياسية، ثقافية، فكرية وحتى دينية ومذهبية، لكن ما جعل هذا الشعب متماسكا، ما جعل أنه يلتف حول قائده الحكيم هو أمران ليس فقط الأمر الأول وليس حصرا، هو أن الشعب الإيراني اقتنع أن الجمهورية الإسلامية تحميه أمام العدوان الصهيوني، وقد أدرك أن هذا الكيان الصهيوني لا يريد فقط إسقاط النظام وتغيير النظام وقتل القيادات السياسية والعسكرية والتغيير في هيكلية النظام، وإنما يريد الإبادة الجماعية وقتل الشعب الإيراني كما فعل في غزة وفي جنوب لبنان.
نعم.
أن الشعب الإيراني أدرك وفهم واستوعب أن الجمهورية الإسلامية له قوة الهجوم على هذا الكيان النقيض، هذا الكيان الذي اليوم عبء على الإنسانية جمعاء. لا شك بأن الأمة الإسلامية كلها يريدون في الحقيقة قلع جذور هذه الغدة السرطانية، بل هناك أحرار كثير من غير المسلمين خلال هذه الأيام 12 من الحرب كانوا يطالبون ويصرون على الجمهورية الإسلامية أن تنهي هذه القضية، وأن في الحقيقة يحرروا فلسطين بالإزالة لهذا الكيان المشؤوم اللقيط المؤقت. هذا يدل على أن وجود هذا الكيان اللقيط، وجود هذا الاحتلال أصبح مدانا عند كل الشعوب الحرة الأبية، سواء الشعوب الإسلامية أو حتى غير إسلامية، وقد رأينا ذلك في المسيرات المتعددة في الدول الأوروبية وحتى في أمريكا ضد مجازر وجرائم هذا الكيان المشؤوم. فبالتالي الشعب الإيراني وقف بجانب الجمهورية الإسلامية والقوات المسلحة والقيادة الحكيمة، لأنها أدرك أن جمهورية إيران الإسلامية لها القوة المتينة الهجومية لإزالة هذا الكيان من الوجود. وهذا كان في الحقيقة أمنية للشعب الإيراني، أن يسجل هذا الفخر والاعتزاز، وأن يكتسب هذا الوسام، وسام الشرف، أن المجاهدين الإيرانيين وأن القوات المسلحة الإيرانية وأن الصواريخ الإيرانية هي التي تهاجم هذا الكيان وتجلسه وتوقفه من مجازره وتجلسه وتقعده في مكانه. فإذا أدرك الشعب الإيراني أن إيران تستطيع أن تدافع عن نفسها وعن شعبها، وأن تستطيع أن تهجم هذا على هذا الكيان المعقد.
طيب بالنسبة للدور الغربي بمجمله، طبعا لا أقصد الدور الأمريكي فقط، يعني الغرب ككيان واحد، كيف يمكن النظر إلى مواقفه إزاء هذا العدوان على الجمهورية الإسلامية؟
بطبيعة الحال هناك علاقات وطيدة بين الكيان الصهيوني والدول، في لا أقول كل، ولكن في كثير من الدول في الاتحاد الأوروبي. وأما أمريكا فحدث ولا حرج، والجميع يعرفون أن مستوى الضغط اللوبي الصهيوني داخل أمريكا على الإدارة الأمريكية والعلاقات الوطيدة بينهما. لكن ما نراه اليوم من الحقيقة، حتى أن الاتحاد الأوروبي وحتى أمريكا وشخص ترامب أدرك أن الكيان الصهيوني وهذا المعتوه نتنياهو أصبحوا عبئاً على الغرب أيضا، وأنهم لا يعني في الحقيقة لا يتحملون ثقل هذا العبء على كاهلهم. نعم أنهم دافعوا عنه ودعموه لوجستيا وأمنيا واستخباراتيا، ولكن حتى نرى أن الدفاع الأمريكي عن الكيان الصهيوني المتمثل بالهجوم على منشآت فرضه كان هجوما مسرحيا، لم يكن هذا الهجوم المتوقع منه والذي حاسب الحساب عليه الكيان الصهيوني، حيث لم أقدر تعطيه قضائي على منشآت فرضه والأجهزة المركزي على حالها. وعلى الأكثر كما عبر الخبراء أنه أخر عدة أشهر إعادة إنتاج تخصيب اليورانيوم في هذا المنشأة بالذات، ولم يستطع أن يقضي عليها. فبالتالي أنا أعتقد حتى الدول الأوروبية وأمريكا الداعمين لهذا الكيان اليوم يشعرون أن مغامرات الكيان الصهيوني وأن جرائم الكيان الصهيوني وأن هذه السمعة السيئة لهذا الكيان لا في الحقيقة يجعلهم في إحراج كبير بين الضغط اللوبي الصهيوني في داخل هذه الدول وبين الإحراج الدولي والهزائم المتتالية للكيان الصهيوني فبالتالي لا يوجد مبرر لهم، لا سيما لشخصية مثل ترامب المتاجر والمقامر الذي يحاسب حساب السوق والبازار في تعاملاته الدولية. يرى أن دعم هذا الكيان أصبح مكلفا ومثقلا، ولا يوجد مبرر دولي أن يقف بجانبه. فلا أعتقد أن الكيان اليوم له هذه العنهجية السابقة، ولا يستطيع أن يحقق أهدافه لا دوليا ولا بالاعتماد على القوة العسكرية المنهارة في هذه الحرب.
طيب أستاذ غريب، ماذا عن الدور العربي الرسمي؟ هل كان على المستوى المطلوب؟
بطبيعة الحال هذا المرحلة، هذه المرحلة كانت مختلفة تماما عن المراحل السابقة للمواجهات التي جرت بين الكيان الصهيوني ومحور المقاومة. طبعا لم يكن على مستوى المطلوب المنشود. الجميع وجميع الشعوب هذه الدول يطالبون حكوماتهم بالوقوف بجانب غزة، بجانب حزب الله، بجانب حماس، وبجانب جمهورية إيران الإسلامية في مواجهاتهم العسكرية مع العدو اللدود الصهيوني. طبعا هذا لم يحدث، وأن بعض هذه الدول مع الأسف الشديد كانت في الحقيقة ترصد وتدافع عن الكيان الصهيوني بضرب بالاستفادة من القوات الدفاع الجوي لها ضد الصواريخ الإيرانية باعتراف أنفسهم. لكن على المستوى إدانة العدوان على جمهورية إيران الإسلامية وعلى المواقف الدبلوماسية، هذه المرحلة كانت أفضل من المراحل السابقة، ورأينا في الحقيقة تعاطفا دوليا بين الحكومات الإسلامية والعربية في هذا الجانب. ولكن ما يتوقعه الشعوب الإسلامية وما نتوقعه على مستوى الأمة الإسلامية وأحرار العالم أكثر بكثير من هذه الدول.
طيب فيما يتعلق ب نحن على أعتاب شهر محرم الحرام، ونحن نعلم مدى يعني تأثير الثقافة العاشورائية والحسينية في يعني نفوس الشعب الإيراني، النظام الإسلامي، سماحة الإمام الخامنئي، كيف يؤكد على ضرورة الاستلهام من دروس هذه النهضة الخالدة، هذه الثورة المعطاءة، هذه الثورة التي هي بحر لا ينضب من العطاء والإلهام والدعوة إلى الصمود والمقاومة والإباء والإيثار والتضحية وكل القيم والمثل العليا التي تحتاجها الشعوب من أجل أن تعيش حرة أبية كريمة عزيزة. وهذا يعني شيء مشهود في خطاب سماحة الإمام الخامنئي. أنتم يعني كيف ترون هذا التزامن الذي نعيشه اليوم؟ نحن لا نريد هنا أن يعني نقول كلاما جزافا، نقول يعني كلاما وهميا، نريد أن على أرض الواقع نرى أن دروس عاشوراء كيف استفادت منها إيران اليوم في سبيل تسطير هذه الملحمة البطولية في الصمود والوقوف بوجه طغاة العصر أمريكا والكيان الصهيوني.
سلام الله على أبي عبد الله الحسين. ثورة الإمام الحسين عليه السلام كانت ثورة الإنسان على الطغيان، وشعار الإمام الحسين الخالد عبر الأجيال والتاريخ نبراسا لكل الأحرار والثوار وكل المقاومين. هيهات منا الذلة شعار بنى من خلاله الشعب الإيراني قدراته الذاتية والقوات العسكرية الإيرانية، مستلهمون روح الشهادة والإباء والإيثار والفداء من ملحمة الطف الخالدة العظيمة الكبيرة، ويشعرون في كل ميدان من ميادين النضال أنهم بايعوا الحسين عليه السلام ويسارعون نحو الشهادة، ويرون أنهم في الطرف الصحيح من التاريخ، من التاريخ الطرف الذي وقف فيه أمير المؤمنين عليه السلام في مواجهته مع يهود خيبر، والطرف الذي وقف فيه الإمام الحسين ورفض البيعة مع الظالمين وقال إن مثلي لا يبايع مثل يزيد، هيهات من الذلة. فهذا النوع من الإباء، هذا الدروس للتضحية والفداء، الركن الأساسي والعنصر الأساسي من الثقافة الشعبية الإيرانية. لذلك تجدون الشعب الإيراني في شهر محرم وصفر، وكما قال الإمام الخميني رحمة الله عليه، كل ما لدينا من محرم وصفر، كيف يبايعون الإمام الحسين ويجددون البيعة في سبيل العزة والكرامة والوفاء لهذا النهج المستنير، نهج الشهادة والفداء في سبيل الله. وعلى هذا الأساس الشعب الإيراني مستعد من القائد الأعلى الإمام الخامنئي إلى كل طفل صغير إيراني وصغير إيران وكبير إيران، نساء ورجالا شيبة وشبابا، كلهم بهذه الثقافة الحسينية مستعدون للدفاع عن أرض إيران وعن أرض الوطن، ومستعدون للشهادة. فلا يرون بين ما يجري اليوم وما جرى على الإمام الحسين فرقا في الهدف والاتجاه. كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء، بمعنى أن الثقافة الحسينية ثقافة متجددة، وميادين الاختبار والابتلاء أمام الشعوب الذي وقف فيه الإمام الحسين وخرج منه بالشهادة العليا مرفوعة الرأس، فمن بايع الحسين يرفض الذل والهوانة ولا يعطي يدا بالدنية إلى ترامب وإلى نتانياهو، رغم كل الإغراءات التي قدمت أمريكا لإيران إذا تنازلت عن الدفاع عن القضية الفلسطينية، وبايع المجتمع الدولي الظالم المبني على السلطة والهيمنة الغربية على الدول.
شكرا لكم فضيلة الأستاذ غريب رضا، مدير رابطة الحوار الديني للوحدة، على هذه المشاركة. ونقول السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار.
نصر الله المظلوم، للباطل جولة للحق جولة، للباطل جولة للحق جولة. ملايين قلبهم يتعنون جناب القائد، ملايين قلبهم واحد يتعنون جناب القائد، سما وقاع تحن لصوته ويسمعون خطاب الوالد، يسمعون خطاب الوالد الأمين الدائم الكبير العالم الإمام القائم، أي عزيز وغالي هلا سوى عهدنا بدرب سيدنا، أي يظل قائدنا أو علمنا العالي الأمين الدائم الكبير العالم الإمام القائم عزيز. Let's go. شيوخ تتعلم شموخ من علده شيوخ تتعلم شموخ الأجدر والأولى بس للحق دولة الأجدر والأولى نصر الله
أيها الأحبة الكرام، مرة أخرى نعزيكم بحلول شهر الدماء، شهر الدماء الطاهرة، شهر الدماء التي روت شجرة الإسلام بأغلى ما يكون، بأغلى دماء، بأطهر دماء، شهر العزاء، شهر الدموع على الحسين وعلى أبناء الحسين وعلى العباس أخي الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى زينب الكبرى التي أسرت في كربلاء ولكن لم تذعن ولم ترضخ ولم تطأطئ برأسها في وجه هؤلاء الطغاة حتى وإن ذبحوا أخيها الحسين أخاها الحسين من الوريد إلى الوريد. عظم الله أجوركم أيها الأحبة بهذه مناسبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عز هذه الجمهورية الإسلامية الحسينية الكربلائية العاشورائية، وأن يديم عز قائدها وشعبها، ويديم نصرهم على أعدائهم الأمريكان والصهاينة وكل من يضمر لهم الشر والخبث. أيها الأحبة الكرام، فيما يلي نتابع معكم آخر الأخبار وآخر المستجدات، فتابعونا. أكد قائد الثورة الإسلامية سماحة الإمام الخامنئي أن إيران حققت انتصارا استراتيجيا على الكيان الصهيوني والولايات المتحدة التي تدخلت عسكريا لإنقاذه، مشددا على أن الضربات الإيرانية كانت دقيقة ومؤثرة وغيرت موازين الردع في المنطقة. وتوجه سماحته في كلمة متلفزة اليوم بالتهنئة للشعب، مؤكدا انتصار إيران على الكيان المزيف الذي هزم وسحق تحت ضربات القوات الإيرانية وأصبح منهارا تقريبا. كما هنأ قائد الثورة الإسلامية بالانتصار الإيراني على النظام الأمريكي الذي دخل في حرب مباشرة مع الجمهورية الإسلامية، لأنه شعر بأن الكيان الإسرائيلي سيسحق بالكامل ما لم يتدخل، فتدخل لإنقاذه ولم يحقق أي إنجاز. شدد رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي على أن الجمهورية الإسلامية فرضت إرادتها على الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي في الحرب الأخيرة. وقال اللواء موسوي إن القوات المسلحة الإيرانية تصدت ببسالة للعدوان الإسرائيلي الأمريكي الغاشم، لافتا إلى أنها استهدفت المراكز المهمة العسكرية والاستراتيجية والبحثية للكيان المحتل وحولتها إلى رماد. وأشار اللواء موسوي إلى أن خسائر الكيان الصهيوني وعلى الرغم من الرقابة على إعلامه كانت كبيرة وامتدت إلى كل الأراضي المحتلة من شماله إلى جنوبه. أكد حرس الثورة الإسلامية في إيران أن الكيان الإسرائيلي بدأ الحرب، لكن القوات المسلحة الإيرانية هي من أنهتها. وفي بيان له أشار حرس الثورة الإسلامية إلى أن الجيش الصهيوني كان هو من بدأ هذه الحرب المفروضة، لكن نهايتها كانت على يد أبناء الشعب الغيارة والشجعان في القوات المسلحة، ولا سيما في قوة الجوفضاء للحرس، وذلك في الموجة 22 من عملية الوعد الصادق 3. وأضاف البيان أن الضربة الصاروخية الأخيرة كانت قاتلة إلى درجة حيث ارتفعت معها عويلات وقف إطلاق النار من حناجر الكيان الصهيوني السفاك ورئيس أمريكا المتوهم. أفاد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران هادي طحان نظيف بأن المجلس صادق على مشروع قرار البرلمان حول إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وصادق البرلمان الإيراني على وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث قال رئيس البرلمان محمد باقر قالباف إن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستعلق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتم ضمان أمن المنشآت النووية، مستغربا أن الوكالة لم تدن ولو شكليا الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية. وأكد قالباف أن إيران ستواصل البرنامج النووي السلمي بسرعة أكبر، وأنها ستلتزم الحذر الشديد ولن تنخدع به أي وعود. ذكرت وكالة فارس الإيرانية أن التحقيقات الأولية في المواقع التي استهدفها العدوان الإسرائيلي الأخير على بعض المنشآت الحساسة داخل إيران تشير إلى احتمال استخدام ذخائر تحتوي على اليورانيوم المنضب. جاء ذلك نقلا عن مصادر مطلعة أوضحت لوكالة فارس أن التحقيقات لا تزال جارية بدقة ولم يتم التأكد بعد بشكل نهائي، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تتابع الوضع عن كثب للوصول إلى نتائج قطعية. ويعد اليورانيوم المنضب مادة عالية الكثافة ونتيجة ثانوية لعملية تخصيب اليورانيوم، تستخدم عادة في الذخائر الخارقة للدروع لقدرتها على اختراق الأهداف المحصنة. كشفت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية أن البيت الأبيض يعتزم الحد من تبادل المعلومات الاستخباراتية السرية مع الكونغرس. جاء ذلك بعد تسريبات صحفية لتقويم استخباري قوضت ادعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الغارات الجوية الأمريكية دمرت منشآت نووية إيرانية. ورجحت الصحيفة نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن يرسل البيت الأبيض وسط ما وصفته بمعركة سياسية حول ما تظهره المعلومات الاستخباراتية أربعة من كبار المسؤولين لإطلاع المشرعين خلال جلسة إحاطة بمجلس الشيوخ بشأن إيران، وهم وزير الدفاع ووزير الخارجية ومدير المخابرات المركزية ورئيس هيئة الأركان المشتركة. النبأ الأخير في هذه النشرة. علق زعيم المعارضة في كيان الاحتلال يائير لابيد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن محاكمة نتنياهو، وقال إنه لا ينبغي لترامب التدخل في عملية قانونية في دولة مستقلة بحسب وصفه. أضاف لابيد في مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت: أفترض أن هذا تعويض يقدمه ترامب لنتنياهو لأنه سيخضعه في قضية غزة لإنهاء الحرب. بدوره قال رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيسة سيمحا روتمان إن النظام القانوني الإسرائيلي يعاني من عيوب كثيرة، ولعل محاكمة نتنياهو مثال على تراكم هذه العيوب. وأضاف أنه ليس من وظيفة الرئيس الأمريكي التدخل في الإجراءات القانونية في إسرائيل، ولكن من المؤكد أن هذا من صلاحيات رئيس الدولة الذي يمكنه إيقاف هذه الملحمة السخيفة بأسلوب أنيق أكثر حسب تعبيره.
لبيك يا نار الله لبيك يا هي فاطم أم وعن علم ولن تبضي وشبابنا من بابها نحو الوغى تمضي تعطيهم بالحب تسبيحاتها حرزا وتقر أعين عاشق قد جاء يسترضي وبظلها نستخلف الأحلام والأيتام وعلى اسمها نمضي لننصر غربة الإسلام منك يا مكسورة الأضلاع يستلغى أن الطريق إلى الحبيب معبد بالدم نفي وإن الموت أولى من ركوب العار في درب فاطمة الشهيدة أول الدوار حل شمعات الحبيبين ذوب حتى الفناء شمعات الحبيب نذوب حتى الفناء أهل الولاية والهوى والحق والعدل ولهم دوي في صلاتهم كمن نحلي فهم ليوت في الضحى الرهبان في الليل وشعارهم هيهات والله من الذل وبيا نثارات الحسين وحيث قالوها فعلى الجبال هم إذا حملوا أزالوها وكأن غازبر الحديد قلوبهم في الحال وأمامهم في الدرب إنسار يسير الروح رحماء بينهم أشداء على الكفار في درب فاطمة الشهيدة أول.
نستمع إلى مساهمة من الأستاذ ربيع غصن الكاتب والمحلل السياسي من بيروت حول التطورات الأخيرة حول العدوان الإسرائيلي وكذلك الانتصار الإيراني وقوة الردع الإيرانية ويعني حصتها في تحقيق هذا الانتصار.
يعتبر نصر الجمهورية الإسلامية في إيران على الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية مزدوج الزوايا، بحيث يمكن الانطلاق من الزاوية الأولى ألا وهي الغايات والأهداف التي أعلنها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية في بدء عدوانه على الجمهورية الإسلامية في إيران، فلم يتحقق من هذه الأهداف والغايات سوى القليل القليل، حتى هذا القليل لم يتحقق إلا جزئيا. ففي المرحلة الأولى التي أطلق فيها شعار تدمير البنية النووية للجمهورية الإسلامية في إيران، هذا الأمر لم يتحقق رغم اشتراك الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر وإطلاق الصواريخ الاستراتيجية على المفاعل النووية المنتشرة على أراضي الجمهورية الإسلامية في إيران.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في تغطيتنا هذه المتواصلة